السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: نظرت إلى أقدام المشركين وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى أقدامه لأبصرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك في اثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا.
غراس من اللثار والنبل والندى، وفي طينات التقوى تطيب المغارس.
لا تحزن يا أبا بكر، إن الله معنا. فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجي سلغامدي ضيفنا لهذا اليوم، وضيفنا في كل حلقات هذا البرنامج بإذن الله عز وجل. التفاؤل يتجلى في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، معزز بالثقة بالله عز وجل. هل من كليمات في هذا الموضوع؟
الحمد لله، الحمد لله الذي لا يقول إلا حقا، ولا يعد إلا صدقا، ولا يأمر إلا رفقا، والصلاة والسلام على خير الأنام، خير خلق الله، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداك. أحييك أخي الكريم يحيى، وأحيي الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات. سأبدأ بالذي هو خير، بما بدأت انتهيت به، وهو قول الله تبارك وتعالى: لا تحزن، إن الله معنا. إذا كان الله معك، معك القوة التي لا تغلب، العظيم الكريم القادر القاهر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إذا وجدت الله وجدت كل شيء، وإذا فقدت الله فقدت كل شيء. نعم، هذا اليقين الذي كان في قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين، الله الله ثالثهما، أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله.
نعم بلى.
أخي الكريم، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يحيى هذا التفاؤل في كل حركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم. وربما يأتي التفاؤل إلي أو إليك في لحظات في حياتنا، لكن أن يكون التفاؤل في أشد اللحظات وأقرب المواقف، وأن تنظر إلى الأمل، بصيص الأمل يأتيك من ها هنا أو ها هنا. أخي الكريم، المتشائم ينظر إلى الظلام لا يرى شيئا فيه، أما المتفائل فهو ينظر إلى النور وإلى بصيصه في آخر النفق المظلم.
نعم.
المتفائل ينظر إلى الزهرة، إلى جمالها وعبقها ورونقها وهي تعتلي فوق الشوك، أما المتشائم فإنه لا ينظر إلا إلى الشوك، يحيط ويحول بينك وبين الزهرة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحيى التفاؤل في أشد اللحظات التي مرت عليه في حياته. موقف الهجرة موقف شديد وعظيم،
لا شك،
كفار مكة كلهم يتناصرون يتظافرون على قتله وعلى سفك دمه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: لا تحزن، إن الله معنا، لا تخف، معنا الله جل في عليائه، والله يعصمك من الناس. أقول يا أخي الكريم، هناك موقف أشد من هذا مر على نبينا صلى الله عليه وسلم. غزوة الأحزاب أخي الكريم، هذه الغزوة العجيبة التي اجتمع على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10,000 مقاتل، كلهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، الهدف الغاية قتل النبي عليه الصلاة والسلام، استئصال هذا الدين.
نعم.
استئصال شافة هذا الدين وهذا النور الذي جاء من رب العالمين عز وجل.
تقاطروا من كل حدب وصوب من أجل هذا،
قريش، غطفان، هذيل، بنو سليم،
الأحباش
من كل حدب.
نعم.
وصوب.
نعم.
كلهم اجتمعوا على هذه الغاية، قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا الموقف العجيب، الأعداء خارج المدينة، والأعداء الأخطر والأنكى والأضر في داخل المدينة،
الله،
المنافقون.
نعم.
الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر.
نعم.
وهؤلاء أشد ضررا على.
نعم.
الإسلام وأهله.
نعم.
أيضا اليهود، واليهود قتلت الأنبياء والمرسلين،
لا يفون
بعهد
ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة.
نعم. إذن الكرب شديد، الرياح عاصفة،
قال الله عز وجل: وذلغت القلوب الحناجر.
الله أكبر. البرق يبرق يخطف الأبصار، الرعد يقصف، المطر يضرب، الجوع شديد، الكرب كبير جدا جدا أخي الكريم. أستطيع أن أقول أنه ظلام في ظلام، ظلمات بعضها في قوى بعض. هل هناك بصيص نور؟ هل هذا الموقف فيه مجال لتفاؤل؟ عند الكثير من الناس لا، انتهت القضية، حسم الأمر. أما عند محمد عليه الصلاة والسلام فهنا يأتي النصر.
سبحان الله، منهاج نبوي.
نعم،
تفاؤل.
يدخل صلى الله عليه وسلم إلى مع أصحابه إلى الخندق، يحفر بيده الشريفة معهم، فتأتي كدية عظيمة، صخرة كبيرة جدا، نعم، لا تأخذ فيها المعاول، فينزل بقدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم الله إلى داخل الخندق، ثم يأخذ المعول ويضرب بيده صلى الله عليه وسلم الصخرة فتلمع النار الشرر، فيقول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا الله، ماذا هنالك؟ ما الخطب؟ ما الأمر؟ ماذا حدث له صلى الله عليه وسلم؟ البشرى من الله بفتح قيصر، بفتح أرض قيصر
الروم،
بأرض الروم،
نعم.
حتى أنه عليه الصلاة والسلام يقول: والله إني لأرى البيت الأحمر من مكاني هذا الساعة الساعة. ثم يضرب صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فيقول: الله أكبر، الله أكبر.
فتحت فارس
نعم. والله إني لأرى البيت الأبيض في المدائن. ثم يضرب صلى الله عليه وسلم المرة الثالثة يقول: الله أكبر، الله أكبر. فتحت أرض اليمن، والله إني لأرى أبواب صنعاء من مكاني الساعة الساعة. سبحان الله، نعم. أفي هذا المكان وهذا الحال تبشر،
نعم،
بفتح أرض قيصر الروم وأرض كسرى الفرس وأرض اليمن، وأنت محاصر من 10,000، لا يستطيع أحد أن يخرج من المدينة، الأعداء في الداخل والخارج،
بل لا يستطيع أحد خروج قضاء حاجته.
ولذلك جاء الوصف القرآني كأبلغ ما يكون، كما قال الله تبارك وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون ويش وزلزلوا زلزالا شديدة، تمحيص من الله عز وجل. لذلك ماذا قال أهل الإيمان الذين هم أهل التفاؤل؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. طيب المنافقون ماذا قالوا؟ الذين في قلوبهم مرض ماذا قالوا؟
عندما
ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إلا غرورا. طيب النتيجة، خاتمة المعركة، من فاز؟ من حاز الجائزة؟
المتفائلون.
الله أكبر، أهل التفاؤل، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن كان معه من أهل الإيمان. الله عز وجل أرسل إليهم رياح، جندي من جنوده، وما أعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. قلبت كفأت الآنية واقتلعت البيوت والخيام وجعلتهم شذر مذر، ثم تفرقوا عن آخرهم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: اليوم نغزوهم ولا يغزونا. حسمت المعركة، من فاز؟ أهل التفاؤل. التفاؤل يعطيك إشراق أخي الكريم، وأنا أقول أنت أحوج للتفاؤل في اللحظات الشدة واللحظات العصيبة المهيبة الرهيبة التي تمر عليك في حياتك. هنا أهمية التفاؤل، لأنه يفتح لك الباب المغلق،
نعم، أبواب،
يشرح لك الصدر، ييسر لك بأمر الله الأمر، يضيء لك الدرب بفضل الله تبارك وتعالى.
إذن هل كان التفاؤل منهاجا نبويا يبثه النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ويكون مدرسة ودروسا لأتباعه؟ بعد الفاصل نواصل مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي ليقول لنا ماذا كان منهاجه عليه الصلاة والسلام في التفاؤل. أحبتنا، هل كان التفاؤل أحد مكونات صناعة الجيل الجديد؟ ماذا كان فعله صلى الله عليه وسلم في بث هذه الروح، روح التفاؤل؟ نعود بسؤالنا إلى فضيلة الشيخ، ما رأيكم في هذه المقولة؟
نعم، أقول أخي الكريم، البذرة تراها هامدة ميتة، لكن ضعها في مكانها الصحيح، أنشر عليها شيئا من الماء، ثم بعد حين بإذن الله تصبح شجرة فيها ثمرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا ما كان يصنعه صلى الله عليه وسلم، يبذر بذور التفاؤل في قلوب أصحابه فإذا بها تسر الناظرين. يجلس صلى الله عليه وسلم مع عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، وبينما هو جالس وإذا برجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي العيلة الفقر والحاجة، فيقوم، ثم يأتي آخر يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام قطع السبيل فيقوم، فيأتي آخر. عدي بن حاتم يتابع هذا الموقف من النبي عليه الصلاة والسلام. الناس تكاثروا على رسول الله، حطموه بحاجاته، طيب ماذا يفعل بهم عليه الصلاة والسلام؟ هو أرسل برسالة من أجمل ما تكون، قال لعدي: يا عدي، أمررت بالحيرة؟ يعني مريت بالحيرة، هذه مدينة في العراق. قال: لا يا رسول الله، لكني نبئت عنها، حدثت بها،
نعم،
لم أمر بها. قال عليه الصلاة والسلام: لئن أطال الله بك العمر لتخرجن الضغينة أو الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت الحرام، لا تخاف إلا الله.
منتهى الأمان.
عدي بن حاتم رضي الله عنه يتأمل: هل يمكن أن يحصل هذا؟ حتى أنه يقول: فذكرت دعارة طي، يعني لصوص طي، كيف كانوا يجلسون في الديار؟ أيمكن أن تخرج المرأة من ديار العراق، من أرض الحيرة، حتى تأتي تطوف ببيت الله الحرام دون أن تصاب بأذى أو أن يصل بها مكروه؟ يمكن أن يحدث هذا في مخيلة وتفكير عدي مع الواقع البئيس التعيس؟ لا يمكن. فأطال الله به العمر وأمد له في الحياة حتى رأى ذلك بعينه. فكانت المرأة تخرج من أرض الحيرة وتأتي إلى بيت الله الحرام لا تخاف إلا الله جل جلاله.
آمنة.
بل أشد من هذا أخي الكريم، يأتي خباب ابن الأرت رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة، وهو متوسد الكعبة، فيقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى ما يصيبنا؟ نعم يا أخوان، والله البلاء بهم عظيم، أعداء الله عز وجل فعلوا بهم الأفاعيل، والله في أموالهم، في أجسادهم، في حياتهم، في كل شيء البلاء أشد ما يكون، ألا تستنصر لنا؟ ثم ماذا يفعل؟ هل يصاب بالإحباط عليه الصلاة والسلام؟ هل يهزم؟ الهزيمة الداخلية أشد من الهزيمة الخارجية أخي الكريم.
طبعا.
متى ينهزم الإنسان في واقعه؟
عندما ينهزم داخلي.
عندما ينهزم في داخله.
نعم.
في داخله. ولذلك علي رضي الله عنه عندما قيل له: كيف تقتل الأعداء بهذه القوة؟ علي رضي الله عنه حيدرة، كان إذا أمسك بالرجل بكل سهولة وإذا به مجندل بين يديه. فيقول علي
رضي الله عنه:
أقاتله وأظن أني بإذن الله قاتله، ويقاتلني ويظن أني قاتله، فأكون أنا ونفس عليه. مهزوم من قبل أن يدخل معركة، لا يمكن أن ينتصر. فنبينا عليه الصلاة والسلام مع هذا البؤس الذي حوله والأعداء يتكالبون على أصحابه ويعتدون عليهم ويؤذونهم، هل يصاب بالإحباط؟ حاشاه عليه الصلاة والسلام، فهو رمز التفاؤل. قال عليه الصلاة والسلام، يريد أن يقارن بينهم وما وقع عليهم وما وقع في الأمم السابقة، حدثهم عليه الصلاة والسلام عن الرجل كان يؤتى به ويوضع المنشار في مفرق رأسه وتحفر له الحفرة ثم يفلق في القتيل ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه. ثم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟
ولكنكم
قبل، لكنكم تستعجلون، ماذا قال بالبشرى؟ ما هو وجه التفاؤل؟ قال: والله ليتمن الله هذا الأمر. انظر إلى التفاؤل، انظر إلى الثقة بالله، والاعتزاز بنصرة الله، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج المرأة من حضرموت إلى صنعاء لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. ولكنكم قوم
تستعجل.
آفة الناس يا أخي التشاؤم، التشاؤم هذه آفة عظيمة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحاربها ويعدها خادشة في كمال التوحيد، بل يقول عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة. ثم يأتي بصنع التفاؤل، قال: ويعجبنا الفأل الحسن. يعجبه عليه الصلاة والسلام الفأل الحسن، انشراح الصدر، العزيمة، التوقد الذهن، الانشراح الخاطر، الابتهاج.
نعم، هذه فضيلة الشيخ المشاعر وهذه القيمة العالية في التفاؤل. الآن لما نشاهد الأخبار، الأخبار تصفعنا صباحا مساء بأخبار الدم وبأخبار القتل، نلاحظ في الأخبار خصوصا الآن مثلا في ما يحدث لإخواننا وأهلنا في الشام، بعض اللقاءات تجد الناس متفائلين رغم القصف ورغم القتل والتدمير، تجد بعض الناس يقولون إن الله ناصرنا، افعلوا ما شئتم، إن منتهى التفاؤل.
الله أكبر.
تطبيق لهذا المنهاج. حقيقة أحيانا أيضا نجد بعض اللقاءات يقولون إحنا ماتوا أبناءنا، قتلنا، يدخلون الحزن والإحباط في القلوب، ولكن لا يزال الخير في هذه الأمة. تجد كثير من الذين يعمل معهم اللقاءات يقولون نحن إن شاء الله منتصرون وصابرون، والله إننا لا نقف. هذا كله من التفاؤل. نريد حقيقة منكم يا فضيلة الشيخ، كيف نستطيع حقيقة أن نبث هذه القيمة، هذا التفاؤل والثقة بالله عز وجل في نصره، والثقة بالله عز وجل في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله معنا.
الله أكبر. أخي الكريم، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه هذه البشرى العجيبة، والصحابة كانوا قلة في كثرة، قلة في المؤمنين في كثرة في الكافرين، وفي ضعف في العدة والعتاد، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها، وإن هذا الدين سيبلغ ما زوي لي منها، يعني هذا الدين العظيم سينشره الله في الآفاق، ولن يدع بيت شجر ولا وبر ولا شعر إلا ودخله هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل. عز يعز به الإسلام أهل ويذل به الشرك أهله. إذن هذا الدين سينتصر أخي الكريم. وهل يمكن الإنسان يبتلى أم يمكن؟ في الحقيقة أنه لا يمكن حتى
يبتلى.
هذا التمحيص، هذا اختبار، ليبلوكم، ليمحص الذين آمنوا، ليميز الخبيث من الطيب. ثم بعد ذلك أخي الكريم لن يكون بعد المخاض إلى الولادة، ولن يكون بعد الألم إلا الأمل، ولن يكون بعد الضعف إلا القوة، ولن يكون بعد الليل إلا النهار. فستشرق أرض هذا الدين، وستأتي النصرة من رب العالمين، وسيفرح بها أولياء الله المؤمنين. أخي الكريم، رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يزرع التفاؤل في كل شيء، في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات والمعتقدات. كان يزرع التفاؤل عليه الصلاة والسلام بالكلمة، يقول أحد الناس ممن حوله يقول بكلمة، يقول عليه الصلاة والسلام كلمة طيبة، فيقول عليه الصلاة والسلام أخذنا فألك من فيك، أعجبته الكلمة الطيبة، لذلك يقول لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، الفأل الحسن. ثم يسأل ما هو الفلاح، قال الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة يا أخي صدق، الكلمة الجميلة، سننتصر إن شاء الله، سيهزم الله الأعداء، أبشروا بالخير من الله. لكل محزون النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ليقول طهور إن شاء الله للمريض، ثم يدعو لي
يبعث الأمل
في حياة الناس جميعا أخي الكريم بالأقوال والأفعال. والله يا أخي كان يتفاءل عليه الصلاة والسلام حتى بالأسماء، حتى بالأسماء، يعني في غزوة الحديبية، وهي أيضا من المواقف العصيبة الرهيبة التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم. يأتي المفاوض بعد المفاوض من كفار مكة، ثم يأتي سهيل بن عمرو، فماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ يتفاءل به باسمه.
نعم.
سهل أمركم.
نعم.
أو سهل الله أمركم، كل هذا وارد.
فكان يتفاءل عليه الصلاة والسلام بالأسماء الحسنة،
وجاء الفتح.
سبحان.
بعد هذا جاء سهيل بن عمرو وعقد الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام وسماه الله فتحا.
نعم.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا هو
إذن
صلح الحديبية.
يا فضيلة الشيخ، هل ترى أنه من التفاؤل أن نسمي أبناءنا أسماء تبعث على التفاؤل؟
لا شك، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان من تفاؤله ومن حرصه على هذه القضية يغير الأسماء، الأسماء القبيحة يغيرها إلى أسماء مليحة، حتى في أسماء الأرض. عندما مر عليه الصلاة والسلام على شعب قال ما هذا الشعب؟ قال شعب مغوية.
نعم.
يعني قال لا، بل الرشد.
نعم.
ويمر على أرض ما اسمها؟ قالوا عفراء. قال بل خضرة. غير. نعم. الاسم الأرض، غير في الأسماء. قال ما اسمك؟ قال حزن. قال لا أنت سهل. غير عليه الصلاة والسلام.
نعم.
قال من أنت؟ قال عاصية. قال لا أنت زينب.
نعم.
وغير عليه الصلاة والسلام حتى في كثير من الأسماء، أسماء القبائل، أسماء الأرض، أسماء الأشخاص. ليش؟ لأن الاسم الحسن، الصورة الحسنة.
نعم.
الهيئة الحسنة، الرائحة الحسنة، تبعث على الغد المشرق بإذن الله عز وجل.
إذن التفاؤل يبعث على الأمل. أحبتنا فاصل ونواصل، حياكم الله. فضيلة الشيخ، أسلفتم أنه كان عليه الصلاة والسلام يتفاؤل بكلمة طيبة، وكان يتفاءل بالأسماء، بل كان يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء فيها تفاؤل. أيضا هل هناك أمور أخرى كان ينتهجها المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعلم أتباعه في قضية التفاؤل سوى
لا شك، كما ذكرنا سابقا أنه عليه الصلاة والسلام كان يحيل السواد إلى بياض والحزن إلى فرح، والألم إلى أمل، والآلام والكروبات إلى مبهجات ومفرحات. وهذا هو التفاؤل. التفاؤل أخي الكريم أن تنظر إلى الثوب الأبيض في جماله وكماله وإن كان فيه نقطة سوداء، لكن التشاؤم هو أن تنظر إلى النقطة السوداء وتنسى ما حولها من بياض. نعم. هذا التشاؤم، لا تنظر إلى السلبيات التي تأتي لك بالحزن والكآبة والضيق. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يتفاؤل بكل شيء، حتى بالرؤية، حتى بالرؤية الحسنة كان يراها عليه الصلاة والسلام. بل كان من منهاجه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصبح يقول لأصحابه: أحد منكم رأى رؤيا الليلة؟ يسأل، فإذا لم يحدث حدث هو بما رأى عليه الصلاة والسلام، ورؤيا الأنبياء وحي. وكان يؤول عليه الصلاة والسلام الرؤى والكثير من الرؤى إلى محامل حسنة، وكان يبهج نفسه ويبهج من حوله بالتأويل صلى الله عليه وسلم للرؤى الحسنة. هذا منهج رباني ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من أساليبه في زرع التفاؤل في حياة الناس أخي الكريم أنه عليه الصلاة والسلام كان ربما حتى في صلاته أو في صلاة الاستسقاء يفعل صنيع عجيب يدل على التفاؤل والرغبة في تغيير الوضع. يعني من السنن التي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دعا بعد صلاة الاستسقاء بعد الجدب والقحط كان عليه الصلاة والسلام يبدل رداءه فيجعل ميمنته ميسرة وميسرته ميمنة،
يقلب كان.
لماذا هذا؟ قلب الرداء
تفاؤلا
بتغير الأحوال من القحط إلى الخير.
نعم.
ومن الجدب إلى النعمة وإلى الغيث من الله تبارك وتعالى.
نعم.
هذا صنيع يغير في النفس في الداخل، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم في الخير أو الشر. إذا تغيرت المعنويات وأعظمت التفاؤل في الله فالله عز وجل عند حسن ظن عبده به،
الله
إذا ظننت بالله الخير سيأتيك الخير من الله عز وجل. لذلك أحسن الظن بربكم سبحانه وتعالى، أحسن الظن، فإنك إن أحسنت الظن أحسنت بإذن الله العمل، ولكنك إذا أسأت الظن في الله أسأت بعده العمل. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يزرع هذا التفاؤل في حياة الناس ويمنعهم من التشاؤم أو النظرة السوداء للحياة. يعني يقول عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس
فهو أهلكه.
لماذا؟ حكم عليهم.
نعم.
بالهلاك، أو حكم على نفسه بأنه أشدهم هلاكا. نعم. بأنهم أشدهم هلاكا. لماذا؟ لأنه لا ينبغي عليك أن تنظر بهذه النظرة السوداوية الحزينة الكئيبة، بل في الناس خير، وأمة الخير لا يزال فيها الخير إلى قيام الساعة. أمتي كالغيث لا يدر الخير أوله أم آخره. هذه الأمة أمة معطاء، أمة حبلى بالخير. نعم. لله الحمد والمنة. التفاؤل أخي الكريم كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أشد المواقف التي مرت به. عائشة رضي الله عنها تتساءل في جلسة جميلة مع النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: يا رسول الله، هل مر بك أشد من يوم أحد؟ أو ما أشد ما لقيت من قومك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث الآن عن أشد المواقف. نعم. وأعظم الكروبات التي مرت بحياته الشريفة، التي هي من مبتداها إلى منتهاها معاناة وبذل وتضحية وفداء صلى الله عليه وسلم. فيتذكر عليه الصلاة والسلام عندما ذهب إلى الطائف ودعاهم إلى الله عز وجل وأراد أن يأخذ بأيديهم ليسوقهم إلى ربهم سوقا جميلا، لكنهم كهروه ونهروه وزجروه وأدموا عقبيه الشريفين صلى الله عليه وسلم، وأغروا الصبية والغلمان برميه وطرده صلى الله عليه وسلم في تصرف بئيس تعيس. أراد عليه الصلاة والسلام أن يعود إلى مكة فمنع عنها. تخيل،
إلى بلده،
حبس عن مكة، منع من الدخول إلى مكة،
وطرد من الطائف.
فهام على وجهه صلى الله عليه وسلم، فلم يستفق إلا في قرن الثعالب في السيل الكبير، أكثر من 40 كيلو من الطائف مشاها عليه الصلاة والسلام وهو لا يشعر بما حوله من الهم والغم والحزن الذي دخل إلى قلبه عليه الصلاة والسلام. من أجل نفسه؟
لا والله،
بل من أجلهم. هم كالفراش كالجنادب يتقحمون النار وهو يأخذ بحجز إليكم.
لعلك باقع نفسك على آثاره.
بل قال عنه مولاه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فلعلك باقع، يعني مهلك نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.
أنك مهلك نفسك.
هو عليه الصلاة والسلام كالطبيب وهم المرضى، اليد الحانية، القلب الشفيق الرفيق صلى الله عليه وسلم. يقال له عليه الصلاة والسلام: ألا تدعو على المشركين؟ قال: إنما بعثت رحمة. فهو رحمة بهم. في هذا الوضع في هذا الحزن الذي كان به عليه الصلاة والسلام، وهو يتحدث عن أشد المواقف التي مرت به في حياته. نسي أحد، نسي الخندق، نسي موت عمه، موت أمه، موت أبيه، موت جده، موت خديجة، موت أبي طالب، نسي هذا جميعا، لم يتذكر إلى هذا الموقف المؤلم. وبينما كان عليه الصلاة والسلام في قرن المنازل، وإذا بجبريل يخاطبه: يا محمد، هذا ملك الجبال أرسله الله إليك فلتأمره بأمرك. فسلم عليه ملك الجبال، قال: يا رسول الله، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، يعني الجبلين العظيمين قعقعان وأبي قبيس، هما الأخشبان، هما جبلان عظيمان في مكة، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. طيب، في هذه اللحظة يا أخي الكريم، هل ينتصر لنفسه؟ هل يشتفي لغيظه؟ هل ينتقم من أعدائه الذين عملوه بهذا الصد وهذا العتو وهذا الاستكبار؟ لا والله. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا. طيب لماذا لا؟
التفاؤل الآن،
التفاؤل، النظرة الإيجابية،
لعل الله،
بسمة الأمل، روح الأمل، نسمة، نسمة الروح في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن به لا يشرك به شيئا. كان أو لم يكن؟
كان فعلا،
كان،
وهذا كان،
كان. خرج عكرمة، وخرج يعني خالد، وخرج عمرو بن العاص، وخرج هؤلاء الذين هم عظماء الإسلام، خرجوا من هؤلاء صناديد الكفر والإلحاد والحرب لله ورسوله، بل إن الله تبارك وتعالى قذف الإيمان في قلوب بعضهم، هؤلاء الذين جفوه وطردوه وآذوه، قذف الله الإيمان في قلوبهم، فاستنقذهم الله عز وجل بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. روح التفاؤل، روح الأمل، ينبغي أن تسري في حياتنا. إذا كانت هذه أخي الكريم، بإذن الله عز وجل سيصلح الحال.
هل التفاؤل يستلزم الصبر؟
نعم، نعم، هو مقدمة للصبر. أخي الكريم، عندما يبتلى الإنسان في ولده، فيقول هذا الولد لا خير فيه، انتهى أمره، لا يمكن أن يصلح، ربما فعلا لن يصلح، لكن إذا تأمل في كرم الله أن الله عز وجل سيرضيه بصلاحه، بإذن الله يصلح. إذا دخل الإنسان المعركة وهو يريد أن ينتصر فيها لدين الله، لا يقول أنا مهزوم، لا يقول نحن كثرة كاثرة، لا، أعداؤنا كثرة كاثرة، عدتهم أكثر منا، لا يقول هذه الكلمة. هذه الكلمة ربما تكون هي الساحقة والماحقة له. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. طيب، من الذي قال بهذه الكلمة لن نهزم اليوم من قلة؟ أبو بكر،
أبو بكر رضي الله،
أبو بكر رضي الله عنه، لن نهزم اليوم من قلة. اجتمع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 10,000، كلهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، لكن في اللحظات الحاسمة فروا، لأنهم وكلوا إلى أنفسهم. لذلك أخي الكريم، انظر إلى ذلك، تلك البارقة من الأمل في سماء حياتك، سيأتيك الخير بإذن الله عز وجل في دنياك وأخراك.
إذن التفاؤل لو أردنا أن نحققه في حياتنا، نقول نتفاؤل بالكلمة الطيبة، أي لا نستخدم إلا كلمة التي تبعث على الأمل، ونستخدم الأسماء الطيبة، ونتفاؤل بالأسماء الطيبة، وكذلك
الرؤى الطيبة،
الرؤى الطيبة، نتفائل بالرؤى الطيبة، نسأل أنفسنا: هل أحدكم رأى رؤية طيبة؟
نتفائل بتغيير، كل تغيير يحدث في حياتنا نقول هذا أجمل،
هذا إلى
هذا
خير،
أفضل، هذا أكمل، هذا أحلى، هذا أغلى، هذا أبهج، وسيكون بإذن الله تبارك وتعالى.
وهذا منهاج النبوي، أليس كذلك؟
لا شك.
حقيقة كلما أقف على قصة يعقوب عليه الصلاة والسلام، بعد 30 سنة يقول: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه
ولا تيأسوا.
إذن هنا منهاج رباني، التفاؤل منهاج رباني ظهر على لسان الأنبياء يبلغوا أتباعهم، وهذا كان فعله عليه الصلاة والسلام. هل من تجليات في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام؟
لا شك. أخي الكريم، أنت ذكرت الآن 30 سنة، ورد في بعض الروايات أن يوسف عليه السلام وعلى أنبياء الله وعلى نبينا محمد غاب عن أبيه أكثر من 40 عاما، ما بين الرؤية وما بين تحقيق الرؤية. لذلك عندما غاب يوسف لم يغب الإيمان والأمل في قلب يعقوب، بل قال: اذهبوا فتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا أخي الكريم، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يا أخي الكريم، الله عز وجل رحيم قادر، لا يعجزه شيء. لو أنا طمعت فيك هل ستخيبني؟ أأنت أقدر أم الله؟
الله لا شك،
لا شك الله عز وجل. يا أخي الكريم، فلنلجأ وإياكم إلى ركن شديد، إلى الله العزيز الحميد سبحانه وتعالى، فلنفوض الأمور إليه ولنفرح بما يأتينا منه سبحانه وتعالى. رضاك بقضاء الله لك تفاؤل. أخي الكريم، من أحزاننا تأتي أفراحنا، ومن آلامنا تأتي آمالنا، ومما نخاف يأتي الأمان بإذن الله تبارك وتعالى، إذا تعلقنا بالله واعتمدنا على الله واستعنا بالله وصدقنا في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. عند ذلك نفوز بالخير الكثير من ربنا الكبير سبحانه وتعالى.
كل هذا الكلام يبعث على التفاؤل، تفاؤل بالخير
تجده،
هذا منهاج النبوي. إذن إذا أصاب أحدنا أي شيء من مصائب هذه الدنيا، فقر، مرض، ما قد يسميه البعض فشل في الدراسة، لابد أن يتفاءل، لابد أن يتفاءل، والتفاؤل يبعث الأمل في الحياة. أيها الأحبة، حقيقة الحديث مع الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي في هذا الموضوع والله حديث ذو شجون وممتع، ولولا أن الوقت قد تداركنا لأكملنا معه في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في قضية التفاؤل. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، تفاؤلوا بالخير تجدوه،